أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل الكلام فيما يرتبط بألفاظ التوثيق والتضعيف، ونتكلم عن بعض الألفاظ التي اتفقوا على دلالتها على التضعيف. فقالوا: إن قولهم فاسق وليس بعادل وليس بثقة، ومتهم بالكذب وعليكم السلام، وضاع للحديث، كذاب. قالوا هذه كلها تدل على التضعيف، وإنما وقع الكلام في بعض المفردات في أنها تدل على التضعيف أم لا. من أهم المفردات، لن أتكلم عن كل، طبعا إذا نريد أن نجمع المفردات كلها تصل إلى 40 أو 45 مفردة ولفظة يستخدمونها للقدح. من أهم المفردات التي يجب أن نتوقف عندها قولهم ضعيف. قولهم ضعيف، المعروف في هذا القول أنه يدل على عدم وثاقة الراوي. إذا قالوا عن راوي أنه ضعيف، المعروف أنه ليس بثقة، ولكن هذا قبل حفيد الشهيد الثاني. حفيد الشهيد الثاني في كتابه القيم استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، وهو الشيخ محمد بن الحسن، كأنه حفيد الشهيد الثاني، في كتابه الشيخ حفيد الشهيد الثاني قال استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، نعم، يخالف جده ويخالف أيضا الشيخ حسن، ابن الشيخ حسن هو صحيح، ويخالف أباه أيضا. يقول: دلالة لفظ الضعيف على أن الراوي ليس بثقة محل تأمل، وهي مسألة غير واضحة. لما؟ لأن إذا أتينا إلى هذه اللفظة فإن الضعف له أسباب كثيرة. قد يكون ضعيف في الرواية، قد يكون، يعني عندما تطلق لفظ الضعيف ليس بالضرورة أن يراد بها ضعفه من ناحية الإخبار، وإنما قد يكون ضعيفا من ناحية أنه يروي بعض المضامين مثلا غير الثابتة التي فيها نقاش أو ما شاكل ذلك. قد يكون التعبير عنه بأنه ضعيف من جهة أنه يروي عن بعض الضعفاء، أو يروي عن بعض من لا يستحق أن يروى عنه، وهكذا. فيقول صاحب استقصاء، هذا طبعا بده متابعة منكم أكثر حتى تحسم القضية في لفظ الضعيف، أنه ليس من المسلمات أن لفظ الضعيف تدل على أن الراوي ليس بثقة، بل قد يكون ثقة وضعيف. نعم، قد يكون ثقة من ناحية الرواية، ليس كذابا، إلا أنه ضعيف من ناحية أخرى، من ناحية اعتقاده، من ناحية المضامين التي يرويها، من ناحية أي شيء آخر. نعم، يمكن أن يقول صاحب استقصاء الاعتبار يقول بذلك طبعا، وجملة من العلماء تبعوه على هذا المعنى، جملة تبعوه، ولذلك يقولون إذا وفق الشيخ النجاشي وقال الشيخ الطوسي ضعيف، هذا لا يكفي للتضعيف، جملة منهم. اللفظة الثانية أيضا التي يمكن أن يقع فيها الكلام، بسبب آخر، لا، إذا توقف القول بضعف الراوي على أنهم سموه ضعيف وصفوه بالضعف، وصفهم إياه بالضعف لا يعني بالضرورة أنه كذاب. نعم، لا لا، ملاحظ أنت كيف، إذا وصفوه أنه ضعيف وكان مثلا وكيلا، أو كان مثلا شيخ إجازة، شيخوخة الإجازة نحن لوحدها مثلا لا نقبلها، الوكالة لوحدها لا نقبلها، ولكن نضم أنه لا يوجد أن هذا الراوي لم يثبت عدم وثاقته، لم يثبت أنه من الكذابين أو من غير الضابطين من جهة، ونضم إليه الشيخوخة ونضم إليه الوكالة فيمكن إثبات وثاقته. يعني بعبارة أخرى، المدلول السلبي لكلمة كذاب يضرب لنا الاستدلال بروايات الراوي، أما كلمة ضعيف فلا نعلم ما هو محط مدلولها السلبي، هكذا يقول الشيخ محمد. لاحظتم؟ وبالتالي لا تعني بالضرورة أنه لا يعمل بروايته، بل إن الشخص إذا كان يروي بعض المضامين غير الصحيحة يعمل بروايته، مجرد أن يكون صادقا وضابطا، هذا هو المراد. اللفظة الثانية أيضا ضعيف في الحديث. ضعيف في الحديث أيضا قبل الشيخ محمد كانت واضحة الدلالة على ماذا، خاصة أن الضعف منسوب إلى الحديث، ولكن بعد زمانه صارت يمكن أن يراد بها أن أحاديثه غير مقبولة، غير مقبول الرواية هكذا، يعني على نفس وزان ضعيف. وإن كان ضعيف في الحديث يعني الذي يذهب إليها الذهن ويظهر منها، وأنه نعم هذه مدلولها السلبي ومدلولها الذم أقوى. عندما تقول ضعيف في الحديث يعني في جانب حديثه ضعيف، صحيح أنه في جانب حديثه ضعيف، تحتمل أن يكون الضعف في المضمون، وتحتمل أن يكون الضعف في نقل المضمون، تحتمل الأمرين، ولكن لا تستطيع أن تقول أنها لا تدل على الوفاء، أنها لا تدل على الذم الموجب لسقوط الرواية بشكل سهل. من الروايات أو من الألفاظ التي أيضا يمكن الوقوف عندها قولهم مجهول. قولهم مجهول قول النجاشي الشيخ الطوسي الشيخ الكشي، علماء الرجال عندما يقولون في حق راوي من الرواة أنه ضعيف، نحن نتحدث عن الألفاظ التي يستخدمها علماء الرجال وعن دلالات هذه الألفاظ.
يعني قول
بأنه
ضعيف، ليس يقولون
بأن
قوله ضعيف،
لا، قولهم مجهول. قولهم مجهول في الحقيقة بدوا قد يقال أنها لا تدل على الضعف، غاية ما في الباب أنها تدل على ماذا؟ على أن هذا الشخص نص العلماء على جهالته، وبالتالي لا يمكن إثبات وثاقته بهذه اللفظة، يعني هذا لم يثبت أنه ثقة، أما أنه ثبت أنه ليس بثقة لا نستطيع أن نقول، بل إذا ضممنا بعض القرائن قد نثبت أنه ثقة. ولكن المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه في قاموس الرجال وهو من المتتبعين ذكر بأن المراد من قولهم مجهول أن معطيات الضعف والوثاقة، مؤشرات الضعف والوثاقة في حق الراوي متضاربة، هيك عم بقول أن قولهم مجهول هو هذا المراد منها، وإن كان هذا لا يأتي إلى الذهن مباشرة عندما تقول مجهول. لاحظتم؟ يقول قولهم مجهول هو هذا معناه، قولهم مجهول معناه أن مؤشرات الوفاقة ومؤشرات الضعف متضاربة. نفس الشيء مبدئيا، ولكن هي الثمرة تظهر فيما لو انضمت قرائن. إذا كان قولهم مجهول يدل على الضعف، القرائن حينئذ لابد أن تكون كثيرة جدا حتى تستطيع أن تنتشله من الضعف. أما إذا كان قولهم مجهول لا يدل على هذه الدرجة العالية من الضعف، لاحظتم أنه مجرد تضارب المعطيات، فتكون القرائن التي تأتي بها من المعطيات التي ترجح جانب الوثاقة مثلا. محقق التستري يقول مجهول من حيث الوثاقة.
لا، مثلا في بعض
هذا يكون مهمل، هذا يكون مهمل، كما ذكرنا لكم أن المجهول من نص على جهالته. المحقق التستري يدعي أن جهالته هي عبارة عن تضارب معطيات الوثاقة والضعف بحسب تتبعه. نحن لا نريد أن نخوض، كما قلنا لكم، لا نريد أن نخوض تفصيلا في هذه، فقط أنا أريد أن ألفت نظركم إن أن هناك بعض الألفاظ فيها كلام. من الألفاظ أيضا قولهم ليس بذاك أو ليس بذلك، وردت في حق مجموعة من الرواة، ليس بذاك وليس بذلك. أدوان قد يقول الإنسان يعني ليس بذاك أو ليس بذلك، في الحقيقة هذه تحتمل احتمالات ثلاثة واستعملت باستعمالات ثلاثة. الاحتمال الأول وقد استعملت فيه أنه المذهب، فقد استعملها مثل الشيخ النجاشي في أحمد بن علي أبو العباس، قال عنه ليس بذلك وأراد به المذهب أنه ليس شيعيا. واستعملت أيضا في كلماتهم ليس بذلك أو ليس بذاك وأريد بها أنه حديثه ليس بذاك، ليس بذاك الحديث وليس بذلك الحديث. نعم، يعني ليس بذلك الحديث الجيد، ليس هذا يكون المراد. إيه، ليس حديثه ليس بذلك الحديث الجيد. هذه استعملت في حق علي بن أبي صالح، واستعملت مطلقة في حق مجموعة من الرواة منهم مصعب بن يزيد الأنصاري، فقيل في حقه فقط ليس بذلك. في الحقيقة تحديد المراد من هذه المفردة أمر صعب جدا. أنت في العرف عندنا لها ليس بذلك أو ليس بذلك، ما أدري إذا إخوتنا تنبهوا، يعني تقول ليس بذاك الطالب، واضح أنه من ألفاظ القدح، ليس بذاك الطالب المجد مثلا، أو ليس بذاك السائق الجيد، هكذا عادة يكون معها سياق. ولكن المشكلة إذا لم يكن معها سياق إنصافا، تحديد ما هو مراد منها صعب للغاية. أيضا يا أخوان من الألفاظ المهمة جدا والتي ما في ربط عادة بين الراويان، إلا إذا كان، يعني أنت في ربط بين الراويان إذا كان الراوي القبل من الأجلاء، الأجلاء الذي يمتنع أن يروي عن شخص ضعيف، عرفت علي كيف؟ أو متعهد أنه لا يروي عن غير الإمامة، هكذا. لا، ما الشيخ الطوسي ما ناظر لأحد الروايات. إيه، بس أنت عم تفتر كأنه عم ينفر لسند رواية واحدة فيها هو الشخصين، لاحظتوا؟ مع أنه مش هيك بالضرورة. نعم، يعني ليس بذاك الضعيف، محتمل هذا، ولكن مش عادتهم كذاك يفصلون. يعني إذا بتشوف كتاب الشيخ النجاشي هو فاصل بين الراوي والراوي، خلص في نقطة ويعني فكرة جديدة، عرفت كيف؟ واسمه بيحطه بالقلم، حتى كان بالنسخ الخطية بحط اسمه على حاله، يعني حتى مش حاططهم سطر واحد. هذا بعيد عن قواعد اللغة، انه باللغة ما بتنهي فقرة وبتبدأ بفقرة وبترجع ضمير من فقرة لفقرة، وإن كان هذا جيد، احتمال حلو، يعني إذا بيضبط حلو بغير المعادلة. من الألفاظ يا أخوان التي وقع الكلام فيها قولهم مضطرب الحديث أو مختلط الحديث. في الحقيقة أيضا هذه تحتمل احتمالات، واحد منها أنه هناك مشكلة في عقيدته، واحد منها أنه هناك مشكلة في حديثه. يعني هناك مشكلة في حديثه أيضا فيها احتمالات، إما أنه يروي الغث والسمين، يعني لا يدقق فيما يروي، أو أنه لا يدقق في من يروي عنه، فمثلا يروي عن الضعفاء، أو أنه لا يدقق فيما يرويه، مش من ناحية المضمون، من ناحية نقل نفس الشيء الذي يرويه. يعني أن تقول الإنسان مختلط الشيء أو مضطرب الشيء كأنه ليس له ميزان واضح، ليس له نسق واضح في تصرفه، في حديثه لا يوجد نسق واضح أنه جيد أو غير جيد، بل الرسم البياني لحديثه بهذه الطريقة هكذا، مع هذا هو معنى مضطرب الحديث. وهذه اللفظة لأنها تحتمل احتمالات لابد أن تعتمد على القرائن التي تأتي معها، لأن هناك بعض الأشخاص كأنهم فوثقوا وقيل في حقهم مضطرب الحديث، وكثيرا ما يستعمل مضطرب الحديث والمذهب. فإذا استعملت مضطرب الحديث والمذهب يتعين أن المراد بمضطرب الحديث إما أنه هذا لا يدقق في النقل، أو أنه لا يدقق في المضمون المنقول. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذه لفظة لا ما بينقله بدقة، لا يدقق في النقل، ما بينقله بالمضمون. في بعض المضامين الغريبة ما بيرويها، يعني في بعض المضامين مثل في بعض روايات، رواية عن جابر بن يزيد الجعفي أن الصلاة رجل والصوم رجل هكذا، هذا مثلا زرارة ما بيرويها الرواية، بيروح بيسأل الإمام، بيروح بدق على الإمام الساعة 12 بالليل، زرارة بيقول له يا ابن رسول الله قالوا لي هيك مظبوط هكذا، ولكن رواة آخرون يرونها. مش عم نحكي عن جابر بن يزيد يا سيدي. لا، ما هو مضطرب، يعني الاضطراب منسوب إليه، الاضطراب مع مضاف إلى حديثه منسوب إليه، هي هذه المشكلة، والضعف أيضا والتخليط هكذا. أيضا عندنا من الألفاظ يا أخوان التي وقعت محل كلام بكثرة قولهم يعرف وينكر أو يعرف وينكر، هذه إلى الآن ما حسموا ما المراد منها، يعرف وينكر، يعرف وينكر. المشكلة أنها قيلت في حق بعض الثقات، بعض الأشخاص الثقات قيل بحقهم يعرف وينكر أو يعرف وينكر ثقة. طبعا إذا قرأناها بصيغة المجهول يعرف وينكر يحتمل فيها احتمالان، إما أن الشخص يعرف تارة وينكر أخرى، يعني عند علماء الرجال، يعني حاله غير واضح، نعم، أو أنه لا، حديثه يعرف وينكر، حديثه يعرف وينكر بمعنى أنه يروي بعض الأحاديث الجيدة ويروي بعض الأحاديث غير الجيدة. يعرف وينكر كأنها متعينة فيما يرتبط بالمذهب، يعني يعرف الحق أحيانا وينكره أحيانا أخرى، فتارة يمشي مع الإمامية وثانية يترك الإمامية هكذا، يعرف وينكر. ويمكن كخلاصة عامة يا أخوان، لأنها وردت في حق بعض الثقات الذين هم جزما من الثقات، أن يراد بها الحط من منزلة الوثاقة، لأنه يا أخوان الوثاقة ليست أمرا متواطئا، يمكن أن نبين الوثاقة على أنها أمر تشكيكي، مش الكذب تشكيكي، إنسان إما يكذب أو لا يكذب، من ناحية الضبط أنه هناك أشخاص يوثق بنقلهم تماما دقيقون جدا، هناك أشخاص يوثق بنقلهم بدرجة أقل، وهناك أشخاص بدرجة أقل أكثر. عندما يقال في حق الراوي يعرف وينكر أو يعرف وينكر، يمكن أن يقال أن هذا الشخص لا يثق به تماما، يعني ثقة إلا أن وثاقته على المعدل، يعني كمن نجح على المعدل، لا هو ثقة إلا أنه وثاقته ليست بدرجة عالية. يعني كما قيل مثلا في حق، أضرب لكم مثال عملي، كما قيل مثلا في حق عمار الصباطي. عمار كان معروف أنه يروي ينقل بالمعنى، مش نقل بالمعنى، ما في مشكلة، الروايات الصحيحة دلت على جواز النقل بالمعنى، ينقل بالمعنى مع شيء من التصرف. كثير من العلماء يعتقدون بذلك في حق عمار، ولذلك ماذا يصنعون؟ يقولون عمار ثقة، ولكن لا يستطيعون أن يتمسكوا بإطلاقات روايات عمار كما يتمسكون بإطلاقات روايات زرارة أو محمد بن مسلم. ليش؟ لأن زرارة يزين الكلمة أنه الفاء أو الواو هكذا، أما عمار لم يكن هكذا يزين الكلمة أو ما شابه ذلك. يعني ليس هكذا يقال في حقه، أنه ليس فيه على هذه الدرجة من الدقة. لاحظتم كيف؟ وهذا بالوجدان واضح بالنسبة لنا. قد يكون أحد الأشخاص، اثنين من الطلاب مثلا، كلاهما من الثقات والعدول والمحصلين والأذكياء، أصلا هو مسألة عدم الدقة في كثير من الأحيان يبتلى بها الأذكياء، لأنه يكون عجولا، يعني ما له يتوقف، أن الدقة تحتاج إلى روية، إلا أن تصبح ملكة، بعدما تصبح الدقة ملكة يصبح يدقق تلقائيا يعني. فاثنين من الطلاب محصلين وكذا، ولكن واحد يدقق واحد لا يدقق. الدقة تحتاج إلى تربية للإنسان يتربى عليها ويعود نفسه عليها. طبعا هناك روايات كثيرة، هناك ألفاظ كثيرة أيضا بمثل هذا المضمون، أنقل بعض لفظتين ثلاثة والبقية أقرأها فقط بسرعة. مثلا عندنا لفظة وردت في حق بعضهم أنه من نسب بني أمية أو من نسب قتلة الحسين عليه السلام، هذا يدل على الضعف؟ لا يدل على الضعف، لا تزر وازرة وزر أخرى، صح، إلا أن يكون راضيا فحاله حاله. فيها قدح بحقه، يعني في عنده من شمائلهم. أنت بتقول هذا جد معاوية مثلا، بتقول أنت جد معاوية، مش ضروري يكون معاوية هو تماما، يعني فيه من شمائله، في قدح، ولكن هل هذا تضعيف؟ غير واضح أنه تضعيف وإسقاط للرواية. لا، ما احنا قلنا بالبداية في ألفاظ مثل قول فاسق، ليس بعدل، ليس بثقة، كذاب. لا، نحن عم نذكر شو ممكن يعني. ايه عم بذكركم من سيدي شيخ ياسر، نحن ما لست انا مش بصدد انا مش بصدد اولا نحن هدفنا اذا امكن تصحيح القدر الاكبر من الروايات هذا افضل بالنسبة لنا، يعني يعني المصادر المعرفية لنا في الفقه وفي غير الفقه ستزيد، هذا شيء ايجابي. الشيء الثاني انه انا لست بصدد ان احسن الان، أنقل لكم إنه هذه اللفظة فيها كلام بين العلماء. السؤال أحيانا نقلي لأني أبين وجهة النظر القائلة الأخرى، يعني التي تميل نحو التوثيق، لأنه هذه ألفاظ قادح، شو بيظهر مني؟ كأني عم ميل لها، مثل ما بالأمس، شو كنت بالأمس عم يظهر من كلامي أني كأني بدي أقول أي لفظة بتدلش على التوثيق، مع أنه ليس كذلك. ننقل ما يذكره العلماء فقط. أيضا قولهم ملعون، خبيث، حتى رجس، ليست بحسب الظاهر دالة لوحدها على الضعف في الرواية وعدم الوثاق. ليش؟ لأن ملعون، كون الإنسان ملعون له أسباب كثيرة، صح؟ وكونه خبيث هذه صفة نفسية له، الخبث، وكونه رجس مبالغة في توصيفه بمثلا الخبث أو النذالة أو ما أشكل ذلك، ما أشبه ذلك. نعم، هذا احتمال الكذب، احتمال التدليس في حقه كبير جدا، ولكن لوحدها الآن عند العرف إذا قلت في حق شخص أنه خبيث لا يعني بالضرورة أنه يكذب. لاحظته؟ قد يدلس، لا، بمجرد قولنا خبيث نحن الفسق ليس له مدخلية بقبول الرواية. نحن عندنا العبرة بالوثاقة. من يعتقد؟ نعم، يعني ليس كل العلماء يقولون لابد أن يكون الراوي عادلا، يقولون عادة لابد أن يكون ثقة لا يكذب ويضبط. وقد يكون فاسق والعياذ بالله بشرب الخمر إلا أنه لا يكذب، موجود هكذا أشخاص. عدالة قولية، نعم. تفضل شيخ محمد. إيه لا نقول بوثاقته، ولكن لا نستطيع. لا، ما هي هذه الثمرة يا أخوان في كل هذا، هي نفس الثمرة التي ذكرناها منذ قليل، أنه إذا انضمت قرائن على توثيقه يكون توثيقه أسهل. أما إذا واحد وجدت الشيخ النجاشي قال عنه كذاب، شو ما جبت قرائن أنا، ما خلص قال عنه كذاب الرجل وورقته سقطت. إذا تجيب قرائن كثير كثير حتى تنشل مثلا هذا الرأي. أيضا قولهم طبعا ليس بمرضي وليس بمشكور. هل هذا تابع لما تكلمنا فيه في تخريج قول الرجال أن النجاشي يتكلم عن حس أو عن حدس؟ فإذا بنيت على أنه يتكلم عن حس بعد ينقل، يعني وهو ثقة ينقل أنه كذاب بعد ما لا يكفي في العمل بروايته. أيضا قولهم ليس بمرضي وليس بمشكور، هذا من الواضح أنه لا يدل على ضعفه. نعم عنده مشاكل، ليس بمرضي وليس بمشكور. كذلك قوله ساقط أو قولهم ليس بشيء، وإن كان هذه غريبة إلى حد ما، قولهم ساقط أو ليس بشيء لأن لا يعبأ به، لأنها مطلقة لا نعرف ليس بشيء من أي جهة. كل هذه الألفاظ يا أخوان إذا كانت في سياق يتضح المراد منها، ولكن مع خلوها من السياق لا نستطيع أن نجزم أنها تدل على الذم والتضعيف والكذب. أيضا فيما لو قيل في حق بعض الرواة أنه حاجب السلطان أو عامل السلطان أو كان يلتقي السلطان، هذه لا تدل على التضعيف. لا، هذه أحمد بن محمد بن عيسى قيلت في حقه، أحمد بن محمد بن عيسى القمي قيل في حقه كان يلقى السلطان. في واحد من الرواة المعروفين حاجب المنصور، هيك حكى عنه النجاش. أخي هذا حاجب المنصور قد يكون صار حاجبا للمنصور بأمر من الإمام، كما أنه علي بن يقطين قال له الإمام ابق، صحيح؟ قد يكون حاجب للمنصور بأمر من الإمام. فأنت هل مجرد أن يكون هذا عنوان حاجب للمنصور يعني خلص سقطت ورقته؟ ليس بالضرورة. تحليلات علماء، ولكن أنا لست لا أريد أن أدخل في التفاصيل أنه أي عالم يقبل أو أي عالم لا يقبل. هذه ما فيها شهرة، يعني أنت تتكلم عن أمور جزئية، لاحظتم أمور جزئية. أنت سيد الخوئي مثلا الذي يتشدد كثيرا في بعض الأحيان يقبل رواية شخص مثلا موصوف باللعن، وأنا حضرت عند بعض أحد الأساتذة كان هناك أحد الرواة وصفه الإمام بأنه سرحوب، سرحوب بسموه مثل إبليس شيطان أو كذا، سرحوب الإمام وصفه سرحوب، رواية معتبرة كأنه، وموصوف في بعض الروايات الأخرى ببعض الكتب الرجالية بأوصاف كثيرة شديدة، ومع ذلك قبل برواياته وعمل بها، قال هذه الأوصاف لأجل قرينة كذا وكذا لا تدل على ضعف، لا نحرز من خلالها ضعفه، وهناك قرائن على وثقته عمل بالرواية. حفظوا يعني المسألة، أنا كل غرضي يا أخوان من هذا البحث الأمس واليوم أن أكسر حاجز الجليد، كأن هناك جمود أن هذه الرواية خلص هذه اللفظة خلاص تدل على الوفاقة، أو هذه اللفظة خلاص تدل على الضعف. لا، أنت عندما تريد أن تبحث بمستوى جيد أو بمستوى عميق، حتى هذه الألفاظ لابد أن تدقق فيها، لأن هذه الألفاظ حتى فيها كلام بين العلماء. هذه مبثوثة في كتب كثيرة جدا جدا، ما موجود في الكليات. لا، مبثوثة، أنا يعني جمعتها من مجموعة كتب، بعضها موجود في القبسات، بعضها موجود في كتاب الشيخ سويدان قد ذكره، بعضها موجود في كتاب الشيخ الداوري، بعضها موجود في كتاب الشيخ آصف محسني، بالدراية بعضها موجود، هكذا يعني مجموعة، وهناك كتب أخرى، مجموعة من كتب كثيرة. أيضا قولهم طبيعة الحال روى من حديث العامة وأكثر، أو روى عن الغلاة، أو تروي عنه الغلاة، أو روى عن الضعفاء والمجاهيل، كل هذا لا يؤثر على نفسي وفاقة الشخص. كذلك عندما يقال في حق راوي بأنه مرتفع القول، لا تؤثر على وفاقة، هذا يرتبط بعقيدته. أما قولهم مدلس ودلس، هذا لا، ما في ناس تطلع منا شيء يسر مدلس، يعني هذا إلى الغلو، هذا شبه مصطلح عندهم في قوله ارتفاع، يعني يعتقد عقيدة في الأئمة ليست لهم، مثل ما هيجي معنا إن شاء الله نتعرض لبحث الغلو في سيأتي معنا الشيخ سبحاني إنصافا، بحثه هنا لطيف، نحن سنذكره إن شاء الله بمناسبة من المناسبات، لا نؤجله إلى آخر الكتاب. أيضا قولهم رديء الأصل، هذا لا يدل على كذبه يعني، أو يروي الغرائب، أو روى في عنا واحد جعفر بن محمد بن مالك ذكر بحقه الشيخ النجاشي، روى في مولد الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف الأعاجيب، أنه روى روايات ما حدا غيره من العلماء، ما حدا غيره من الرواة رواها، هذه أيضا لا تدل على الضعف. أنا مثلا لاحظ في لفظة لفتت لي نظري، له حظ من عقل، نعم له حظ من عقل، هذه كأن في هذه اللفظة شو، أنه ليس بذلك الإنسان السوي، يعني كأنه عنده مشكلة في عقله، لا لا بسياق الذم، له حظ من عقل، يعني عنده شوية عقل هالقد يعني، يعني كأنه. على أي حال، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الألفاظ، وبذلك نكون قد أغلقنا باب التوثيقات الخاصة، ونبدأ بالتوثيقات العامة، فنذكر مقدمة لها. التوثيقات العامة كما ذكرنا سابقا يا أخوان، عبارة عن توثيق ليس لأفراد محددين، وإنما توثيق لعنوان أو لضابطة من تندرج عليه هذه الضابطة، ولو كان ألف راوي يحكم بوثاقته، من تندرج عليه هذه الضابطة وينطبق عليه هذا العنوان ولو كان 100,000 راوي يحكم بوثاقته، فهو ليس بتوثيق لشخص بعينه، وسنبين ذلك بعد قليل في أصحاب الإجماع إن شاء الله. هذه التوثيقات العامة في الحقيقة يا أخوان على أصناف. صنف من التوثيقات العامة مرتبط بقيام الإجماع، يعني مستنده إجماع، مثل ماذا؟ مثل أصحاب الإجماع ومشايخ الثقات، لهن أكبر التوثيقات العامة وأكثر التوثيقات العامة كلاما ومثارا للبحث. عندنا صنف آخر من التوثيقات العامة، أنه من الأشخاص الذين لا يروون إلا عن ثقة، عندنا مجموعة من الشخصيات التي دعي في حقها ذلك. عندنا صنف من التوثيقات العامة، من كان واقعا في سند محكوم بالصحة، عندنا صنف من التوفيقات العامة كمنه من أصحاب الإمام الصادق، هيجي معنا هذا موضوع الرسالة العددية، أو أنه من أصحاب الإمام الصادق، أنه 4001 وثقهم الشيخ المفيد. كذلك الحال عندنا صنف أخير من التوفيقات العامة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اتصاف الراوي بصفة، أنه وكيل، أنه شيخ إجازة، أنه كثير الرواية، أنه مثلا صاحب، أنه يتصف بصفة معينة. يعني كل من يتصف بأنه وكيل الإمام مثلا، وقع الكلام في أن من قيل في حقه بأنه وكيل هل تدل، نعم، أو حاجب، خادم، حاجب، يدل على الوفاقة أو لا يدل على الوفاقة. نبدأ إن شاء الله نحن فعلا اليوم بتمهيد حول أول التوفيقات العامة. المنهج الذي سنمشي على أساسه، حتى المطالب هنا صارت فيها شيء من الدقة، شيء من التحليل أكثر، غير المطالب التي تقدمت سابقا. الأصل أن نمشي على مطلب الكتاب، يعني مطلب الكتاب أولا وبالذات، بعد بيان مطلب الكتاب إذا هناك فائدة، إذا هناك تعميق، إذا هناك تدقيق، إذا هناك إشكال نذكره. ولكن الأصل خاصة في هذه الأمرين، مشايخ الفقهاء وأصحاب الإجماع، مطلب الكتاب. والإخوة الأعزاء لابد أن يشتغلوا معي، يعني هذا من الغد إن شاء الله ما نكتب على اللوح نصير، مش يعني لا يكتفى بالكلام فقط والبيان والشرح، لأنه مطلب فيه شيء من الدقة. أول التوفيقات العامة أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع، هذا التعبير وهذا اللفظ من الألفاظ المحدثة، وليست ألفاظ قديمة، قديمة الذكر في كلمات الرجاليين. لفظة أصحاب الإجماع الأصل فيها، بيان عام لها، أن الشيخ الكشي، وجدنا في كتاب الشيخ الكشي، طبعا الكتاب الذي استخرجه الشيخ الطوسي من كتاب الشيخ الكشي، في كتاب اختيار معرفة الرجال، وجدنا فيه عبائر ثلاثة يتحدث فيها الشيخ الكشي عن مجموعة من الرواة، يصفهم بأوصاف عالية ويعطيهم صفة هي التي وضعت محل الكلام، وهي تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم لما يقولون. ومن هنا صار هذا من التوفيقات العامة. فإذا تصحيح ما يصح عنهم وتوثيقهم فيما يقولون، يعني كل سند ولو على بعض الاحتمالات صح عن هؤلاء الرواة يحكم بصحته، كل سند وصل إلى هؤلاء الرواة بسند صحيح يحكم بصحته، أو كل سند فيه واحد من هؤلاء الرواة يحكم بوثاقة كل رجال السند، يحكم بوثاقة كل رجال السند. هذا على الاحتمالات التي ستأتي في العبارة. من هنا كانت فكرة أصحاب الإجماع من التوفيقات العامة، فلا يراد من بحث أصحاب الإجماع توثيق الأشخاص المذكورين في كلام الشيخ الكشي، لأن الأشخاص المذكورين في كلام الشيخ الكشفي لا كلام في أنهم من الثقات. لاحظ الموضع الأول، قال تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا أفقه الستة زرارة، وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري. هذه العبارة الأولى. نلاحظ في العبارة الأولى يا أخوان أن الصفة التي وصف بها الرواة فقط أنهم الفقهاء وأنهم يصدقون فقط، وأن أوفقهم زرارة. واضح؟ هذه ملفتة جدا، وهذه تساعدنا كثيرا في فهم بقية العبائر. هذه واحدة من الاحتمالات. نعم جيد، هذه واحدة من الأجوبة. فإذا لاحظتم أن هناك شيء ملفت للنظر، أنه في حق هؤلاء الستة لم يقل وتصحيح ما يصح عنهم، بس قال تصديقهم وأنهم الفقهاء. العبارة الثانية، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أجمعت العصابة على، لاحظ، تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم، وهم ستة نفر أيضا، جميل بن دراج وعبد الله بن مشكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان. قالوا وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلب بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. يعني هودي طبقة الشبيبات أو ذيك القدامة زرارة وكذا، صاروا من الشيوخ مثلا أو من الكهول، هؤلاء الأحداث، يعني الشباب من أصحاب الإمام عليه السلام. العبارة، فإذا العبارة الثانية شو فيها يا أخوان؟ فيها هذا، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم لما يقولون. إيه بحسب يعني نسبة لمن هو قبله. نعم، مش إنه أحداث ظل كل عمره من الأحداث، يعني نسبة لزرارة ما يعتبر من المتقدمين، من أصل زرارة من أصحاب الإمام الباقر الإمام الصادق، أما هو من أصحاب الإمام الصادق، وقد يكون صاحب الإمام الصادق مثلا في أواخر عمره، في أواخر عمر الإمام، فيكون في كل فترة الصحبة حدثا هكذا. هذه لا تهمنا كثيرا، يعني بس أنا ما أدري أي قصة تتكلمون عنها شيخنا في الحقيقة. العبارة الثالثة نقرأها، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن عليهم السلام، إمام الكاظم وإمام الرضا، أجمع أصحابنا، لاحظ العبارة تفاوتت هناك، أجمعت العصابة هون، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر دون ستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن مغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر. وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضالة أو فضالة بن أيوب، وقال بعضهم مكان فضالة أو فضالة بن أيوب عثمان بن عيسى، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. فإذا نحن أمام عبائر ثلاثة، تمتاز العبارة الأولى في أنه ما ورد فيها تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، عفوا تصحيح ما يصح عنهم، والعبارة الثانية والثالثة قريبة من بعضها البعض، أن العبارة الثانية تصحيح ما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، والعبارة الثالثة أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، من كلام الكشي. نعم، غدا إن شاء الله يا أخوان نكمل الكلام في هذه النقطة، ونكمل الكلام حول المقدمات التي تسبق البحث الأساسي. عندنا بعد من المقدمات حسم النتيجة في عدد هؤلاء، لأنه وقع الخلاف. نتعرض غدا لما نقله ابن داود في كتابه من عبارة الكشي، ونحسم النتيجة في عددهم، ونتكلم أيضا فيما يرتبط به أنه ما هي القيمة العلمية لهذا الإجماع، ونتعمق شيئا ما في هذا المطلب، أنه هذا الإجماع حجة أو ليس بحجة أصلا؟ ما هي القيمة العلمية لهكذا إجماع أصلا؟ حتى نبدأ اليوم الذي بعده بماذا؟ بالمراد من قوله تصحيح ما يصح عنهم. هذا هو المطلب الأساسي في الحقيقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.